وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاستدلال على البراءة وأنه بما يمكن إثبات البراءة، وذكرنا أن أحد الطرق التي قد يتمسك بها لإثبات البراءة هو الاستصحاب بلا حاجة إلى حديث الرفع أو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بل ما نحتاجه، نتمسك بالاستصحاب لأن نقول مثل التسخين، نحن نشوف هل حرام علينا الآن أو لا، فنقول في بداية التشريع أو قبل الشريعة أو حالة الصغر لم يفعل التحريم، الآن نشوف هل فعل التحريم أو لا، نستصحب عدم جعله التحريم. إذن يمكن أن يقال هذا الاستصحاب وسيلة وطريق لإثبات البراءة بلا حاجة قلنا إلى حديث الرفع أو الآية الكريمة أو ما شاكل ذلك. قلنا مشكلة على هذا الاستصحاب بعدة إشكالات، وصلنا إلى الإشكال الأخير الذي رقمه جدا ثمانية، الإشكال الثاني. قلنا الإشكال الثامن حاصله هذا الإشكال، أنه لو أمكن إثبات البراءة بالاستصحاب وكان الاستصحاب كافيا إذا الروايات البراءة مثل رفع عن أمتي ما لا وغيره، هذه سوف تكون لهوا باعتبار أن البراءة يمكن إثبات ذيما بالاستصحاب. سيجينا حديث من النبي صلى الله عليه وآله ويقول رفع، هذا بعد ليش، هذا لغو بلا فائدة، هذه البراءة قد تردت بالاستصحاب، وقد أوضحنا ذلك بما تقدم وأجبنا عن ذلك بما تقدم، ما أريد أن أكرر ما ذكرناه في الجواب. وصلنا إلى هذه القضية، إن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة أجاب عن اللغوية بجوابين، إحنا كنا في صدد عرض ما ذكره السيد الخوئي. الجواب الأول قال لعل حديث الرفع الذي قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لعله يجعل البراءة بملاك الاستصحاب وبنقطة الاستصحاب، فالحديث يثبت البراءة لأجل ماذا؟ لأجل اقتضاء الاستصحاب لذلك، لا أنه يشرع البراءة بعنوان كونها أصلا بقطع النظر عن الاستصحاب، بل لأجل الاستصحاب أثبت البراءة. هذا الجواب الأول الذي ذكره وتقدمت مناقشته ما أكره. الجواب الثاني الذي ذكره شنو؟ قال لا يلزم اللغوية، حتى إذا كان أصل البراءة قد جعل البراءة لا لأجل نفسك الاستصحاب، مع ذلك ما يلزم اللغوية، لأنه توجد موارد ما يمكن أن يجري فيها الاستصحاب. فأصل البراءة شرع في الإسلام لأجل ماذا؟ لأجل هذه الموارد اللي ما يمكن أن يجري فيها الاستصحاب. إذا اللغوية ما راح يلزم، مو تقول لغوية ولا احنا نقول لك لغوية ما يلزم، لأن هناك موارد الاستصحاب ما يجري فيها، فيكون تشريع البراءة شيئا وجيها في هذه الموارد. ثم صار في صدد ذكر تلك الموارد، قلنا كم مورد؟ ذكرت لك موارد بشر. المورد الأول قدم سابقا الذي شمس كان عنوانه، قال المورد الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، يعني ما ندري أن الصلاة أجزاء تسعة من دون السورة يا عشرة مع السورة. هنا ما يمكن إجراء الاستصحاب، يعني استصحاب البراءة من وجوب التسعة المقيدة بمن؟ بالعاشر، لأن هذا الاستصحاب يعني استصحاب عدم جعل الوجوب. إذا قلت براءة ما يعني استصحاب عدم جعل الوجوب للتسعة المقيدة بالعاشر معارض بمن؟ معارض استصحاب عدم جعل الوجوب للتسعة المطلقة. ولأجل المعارضة الاستصحاب بعد ما يجري، فأصل البراءة شرع لأجل مثل هذا المورد الذي ليس مثل به الاستصحاب. إذا لا لهوية لهوية ما أصل. هذا المورد الأول ذكرناه سابقا وأجبنا عنه بما تقدم ولا أكرر. المورد الثاني وصلنا له، اذكرناه أظن المورد الثاني لكن الجواب ما ذكرته، الجواب ذكرته. المورد الثاني الذي ذكرناه شنو الذي هو ذكر فيه دخولي؟ قال على أنه أحيانا الأثر الشرعي يكون ثابتا للإباحة لا لعدم جعل حرمة، بل لعنوان الإباحة. وشو ما ذكر مثال؟ أنا أذكر مثال. هو ما ذكر؟ قلنا يمكن أن يمثل لذلك بالصلاة فيما لا يؤكل لحمه، لأن عندنا من أحد شرائط الصلاة أن يكون اللباس ثوب، يكون إذا كان من أجزاء حيوان يلزم أن يكون ذلك الحيوان حيوان مباح يجوز أكل لحمه. أما إذا ما يجوز أكل لحمه حتى لو كان طاهر، مثل جلد الأسد، والأسد إذا كان مدكا وطاهر ما في برشي جلد، لكن رغم ذلك لا تجوز الصلاة في جلده حتى لو كان مدكا رغم أنه طاهر، لأجل أنه من أجزاء حيوان لا يؤكل لحمه. هو هذا بعنوانه موثقة ابن بكير دلت أنه لا يجوز. لو فرضنا أن جواز الصلاة كان ثابت بعنوان الإباحة، يعني بشكل حجم إذا كان الحيوان مباح مو لمسك على الحرمة، مباح لو فرضنا، فتجوز الصلاة في أجزائه. في مثل هذه الحالة استصحاب عدم جعل التحريم لأجل هذا الحيوان المشكوك، إذا كان الحيوان مشكوك لا يمكن. لماذا؟ لأن جواز الصلاة فرضنا أنه مترتب علينا على عنوان الإباحة لا على عنوان عدم جوازه. فلا ينفعنا استصحاب عدم جعل التحريم لأكل هذا الحيوان، إذ الأثر الشرعي وهو جواز الصلاة مترتب على عنوان الإباحة. إذا في هذا المورد استصحاب ما يجري، يمكن أن نجري في مثل ذلك أفضل، نجري في مثل ذلك أفضل براءة أو قل أفضل إباحة نجري، فيثبت لنا الإباحة هو أفضل إباحة، كل شيء لك حلال مدى نجري، فيثبت لنا فيثبت لنا الحلية أو الإباحة لا عدم جعل الحر. هذا المورد الثاني الذي ذكر الشيخ خوي من الآن محاضرتنا الجديدة، وفيه إنه لو فرضنا وجود مورد من هذا القبيل، يعني كان الأثر مترتبا على عنوان الإباحة وليس على عنوان عدم جعل التحريم، لو فرضنا أكو شيء مورد، فيمكن أن يقال إن الإباحة يمكن إحراز، يمكن إثباتها من خلال الاستصحاب أيضا، وذلك بأن نقول إن هذا الحيوان المشكوك في بداية الشريعة أو قبل البلوغ كان مباحا، فإذا شككنا الآن في بقاء الإباحة استصحبنا الإباحة، إذا ثبتت البراءة أو الإباحة بالاستصحاب، فنحن لا نستصحب عدم جعل الحرمة، بل نستصحب الإباحة السابقة، وبذلك يثبت المطلوب. إن قلت إن الإباحة ليست مسؤولة حتى نقول كانت ثابتة سابقا والآن نستصحبها، إذ لعل الشرع قد اكتفى، اكتفى في من اكتفى ما أدري، بعد جعل الحرمة بلا حاجة إلى، اكتفى بعدم جعل الحرمة بلا حاجة إلى جعل إباحة. إذن الإباحة ليست محرزة سابقا حتى يجري استصحابها. قلت إنه قد فرضت في المورد الثاني، قد فرضت أن الأثر مترتب، علينا على عنوان الإباحة وليس على عنوان عدم جعل الحرمة، وما دام الأثر مترتبا على عنوان الإباحة فذلك يعني أنه أنها شنو مجعولة، يعني قد فرض أنها مجعولة، وإلا فكيف رتب الشرع الأثر على عنوان الإباحة إذا لم تكن مجهولة فنفس افتراض ترتب الأثر عليها على عنوان الإبارة يلازم أن تكون مجهولتان، وما دامت مجهولتان فيمكن استصحابها. هذا بالنسبة إلى المورد الثاني، والمورد الثالث الأخير الذي ذكر السيد الخوئي. فلذلك أقول ما نروح إلى عدم جعل الحرمة، أروح إلى نفس الإباحة. أقول والله هذا اللحم لما أنا كنت صغير قبل ما أبلغ كان مباحا، فإذا كان مباحا الآن أشك باقي الإباحة وما باقي أستطيع الإباحة. قلت لا تقول لي أن الإباحة من غير مجهولة، أجبتك أنا وعدتك ربك هي موضع إيمان للأثر، لازم كون موضع للأثر أنها تكفر مجهولة. أي لا بعد ما معناها. المورد الثالث من المورد الأخير الذي ذكر السيد الخوري، ما إذا فرض عدم جريان الاستصحاب لكون المورد من موارد توارد الحالتين، لكون المورد من موارد توارد الحالتين أو من موارد تغير الموضوع، فإنه آنذاك لا يجري الاستصحاب. أي استصحاب البراءة السابقة عدم فعل التحريم السابق، فتصل النوبة آنذاك إلى إلى أصل البراءة، وبالتالي يكون جعل تشريع أصل البراءة نافعا وليس لغوا، باعتبار هذا المورد الذي لا يدري فيه الاستصحاب، إذ يتعين المصير إلى أصل البراءة. وانتهى ما أفاده، ومقصوده من توارد الحالتين يعني شنو مقصود؟ هاي أنا أريد أوضح شوية. ما إذا فرض أن التحريم والإباحة برأ على شيء واحد، لأن كان المورد الواحد قد شرع له التحريم فترة، والإباحة فترة أخرى، ولكن لم يدر السابق منهما، فهل السابق هو الحرمة حتى يكون الحكم الآخر هو الإباحة، ويكون هذا الحكم الآخر وهو الإباحة يكون شنو يكون مستمرا إلى زماننا، أو أن الأمر بالعكس، شرعت الإباحة أولا ثم التحريم فيلزم شنو يلزم؟ ثبوت التحريم الآن. إذن هناك حالتان قد شرعتا، إذن هناك حكمان قد شرعا، وهما التحريم والإباحة، ولا يدرى السابق منهما. ففي مثله إما أن يقال إن الاستصحاب لا يجري أبدا، يعني لا يكون قابلا في حد نفسه بالجريان، أو أنه يكون في حد نفسه قابلا للجريان ولكن لأجل المعارضة لصاحبه، لصاحبه شنو؟ لا يجري. وبالتالي هو لا يجري. من قبيل الإنسان الذي يدري أنه توضأ ويدري أنه نام، هم توضأ وهم نام ولكن لا يدري، أولا توضأ ثم نام، حتى يكون الآن محدث لا وضوء له، أو الأمر بالعكس، أول نام ثم بعد ذلك توضأ حتى يكون الآن على طهارة، فهنا لا يدري استصحاب الطهارة. لأجل المعارضة بصاحبه، أو أنه لا يقبل الجريان في حد نفسه بقطع النظر عن المعارضة. إن مثل هذا المورد لا يجري فيه استصحاب عدم جعل التحريم، فيكون تشريع البراءة، أصل البراءة يكون نافعا ومجزيا آنذاك بلا لزوم محظور لغوي لفرض عدم إمكان جريان الاستصحاب. هذا ما أفاده قدس شره في المورد الثالث. وفيه ان مثل المورد المذكور هو مجرد فرض قد لا يكون له واحد ومحذور اللغوي، إنما يرتفع إذا فرض أن المورد الذي يمكن أن يجري فيه أصل البراءة يكون موردا شنو؟ واقعيا وعلى الأرض، لا أنه مجرد فرض في الهواء، فإن الفرض في الهواء لا يرفع محذور اللغوية. بالتالي يبقى الإشكال، لماذا شرع الإسلام أصل البراءة؟ الإسلام رفع ما لا يعلمون، ما دام يمكن إثبات البراءة بالاستصحاب. بل يمكن أن نصحح اللهجة شيء، راح أصحح اللهجة، بل يمكن أن نصحح اللهجة شيء ونقول حتى لو فرض أن هذا المورد كان واقعيا وأمكن لشخص أن يثبت أن هذا المورد هو واقع على الأرض، لا أنه مجرد فرض الهواء، لو سلمنا الآن سلمنا ممنوع، ولكن نقول لا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله حينما شرح أصل البرامج وقال رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا يحتمل أنه هذا شيء ظريف ولطيف بعد أبيه هذا الذي قاعد أبينا فرد شيء ظريف لطيف لا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هكذا كان شهيد أبونا كان يقصد هذا المورد الذي هو إن كان متحققا فهو متحقق في مساحة ضيقة جدا إن هذا شيء بعيد يعني أن يشرع النبي أصلا بعنوان أصل البراءة بلسان ربع ما لا يعلمون وقلت يقولون بالك بالك هو شنو أقصد علما أقصد هذا المورد مورد توارد الحالتين أو تغير الموضوع الذي كنا ماذا إما هو فرط الهواء أو إذا مو فرط الهواء كان واقع على الأرض فهو في الشيء نادر جدا وفي مساحة ضيقة من البعيد أن يكون التشريح ناظرا أن يكون ناظرا إلى هذا المورد وهذه إلى هذا المورد الضيق هذه نقطة ظريفة جدا إذا على هذا الأساس ما ذكره قدس سره لدفع محذور اللغوي قد اتضح انه قابل للمناقشه والاجدر ما ذكرناه في الجواب سابقا ولا اكرر بعد الجواب السابق الذي ذكرناه لا اكرر وقبل ان ننهي حديثنا وقبل ان ننهي حديثنا عن هذا الموضوع الضريح أعني أن البراءة هل يمكن إثباتها بالاستصحاب أو لا وقد اتضح من خلال كل ما ذكرنا أنه يمكن نسأل هل استصحاب عدم جعل التحريم يختص بالشبهات الحكمية أو يعم الشبهات الموضوعية أيضا هذا قد يكون علمي لطيف عنوان جانب صحيح أن نعطيه عنوان الاستصحاب في الشبهات موضوعي إن الشك في التحريم شارة يكون بنحو الشبهة الحكمية وأخرى بنحو الشبهة الموضوعية مثال الأول ما إذا شككنا أن التدخين حرام في الإسلام أو لا إنه شك في الحكم الكلي فتكون الشبهة شبهة حكمية ومتى ما كان الشك في الحكم الكلي تكون الشبهة أي الحكم الكلي الشرعي تكون الشبهة شبهة حكمية ومنشأ الشك كما قرأنا إما فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين، يعني اعطيتك بايدك الساعه الان رابطين، اعطيتك للشبهتين حكميين. فاذا قد واحد سالنا قال تعال تقرا درس، تعال تعال كيف نعرف ان الشبهه حكميه؟ ما هو ضابط كون الشبهه حكميه؟ وهذا ما يحتاج انك تفتح كتاب وتعاين وتقول ما محضر وما ادري شنو، اكو بعض الاسئله جوابها ما يحتاج علمها. اذا تحضير يكون الطلبه هو هاي اصلا مش تحضرها دائما، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، يقول له احضر يكون بلي، يقول لي 125 في 135 ايش قلت؟ اقول له قد اصبر قد اكتب واقول له. اما واحد زائد واحد يساوي اثنين بعد اصبر قد اكتب، ما له معنى. هنا بعد من هذا القبيل فانت يكون تقول الشبهه الحكميه هي تلك الشبهه لها ضابطان، الضابط الاول ان يكون الشك شكا في الحكم الكلي الشرعي الصادر من الشارع. التقسيم نشك في انه شرعا هل شرع الاسلام له التحريم؟ هذا شك الحكم الكلي، مو في هذا التدخين، لا مو هذا التدخين، انا اشك اصل التدخين اشكه. واذا كنت اشك في حكم هذا التدخين ليس الا باعتبار الشك فيما في حكم التدخين الكلي، فالشك شك في الحكم الكلي الشرعي على الضابط الاول بخلافه في الشبه الموضوعية. فإن الشك يكون شكا وين؟ في هذا الحكم، هذا مو أصل الشيء الكلي، لا لا هذا بالخصوص. والضابط الثاني منشأ الشك في حكم هذا التقييم هو فقدان النص، لأن النص ما موجود على التحريم أو مجمل أو متعارض، غير الشبه حكمية. إذا الضابطين يوجد ضابطان لكون الشبه شبهة تحت ضد ذلك، لن احنا قارين فنكون قارين، بس لن يكون يتكرر اي يتكرر وتروح وتجي عليهم وتروح وتجي عليهم الى ان يصير واحد زائد واحد يساوي اثنين. هذا المثال الاول شنو؟ مثال الشبهه الحكميه. المثال الثاني يعني الشبهه الموضوعيه، ما اذا شككنا أن هذا الشاهد المعين خمر أو ماء، فإن كان خمرا فهو حرام وإلا فهو حلال، والشك هنا ليس شكا في الحكم الكلي وإنما في الحكم الجزئي. إذا الحكم الكلي نعرفه، فإن الخمر حرام والماء مباح، وإنما الشك في خصوص حكمه، في حكم هذا بخصوصه، أو بالأحرى في الحكم الخاص بهذا. وباتضاح هذا نقول إذا كانت الشبهة حكمية كمثال التدخين، فيأتي ما سبق عن استصحاب عدم جعل التحريم، فنقول التدخين الذي هو موضوع كلي لم يجعل له التحريم في بداية الإسلام أو قبل الإسلام أو في زمان الصغر، فإذا شككنا الآن في حرمته وفي جعل التحريم له بعد الإسلام، فنستصحب إيش؟ ذلك العدم السابق. إن هذا هو ما ذكرناه سابقا، والآن نريد أن نسأل هذا السؤال، وهو أنه لو كانت الشبهة موضوعية
هذا السؤال راح اطرح على الشاب حتى تفكر في جوابه. اذا في تقدم تتطور فكر يا اخي العزيز. اذا شككنا في ان هذا الشاهد ما اوقام فبالتالي سوف نشك انه حرام او ليس بحرام، فهل يمكن ان نستصحب عدم جعل التحريم له بان نقول هذا الشائل المشكوك في زمان الصغر قبل البلوغ يعني او بدايه الشريعه ما يعرف لم يجعل له التحريم، والآن نشك في جعل التحريم له فنستصحب عدم جعل التحريم فنثبت البراءة في الشبهة الموضوعية من خلال ايش؟ الاستصحاب. انه لو صح التمسك بالاستصحاب في الشبهة الحكمية فنسأل في الشبهة الموضوعية هل يمكن ذلك ايضا كما كان يمكن في الشبهة الحكمية؟ طبيعي اذا في الشبهة الحكمية قلنا ما يمكن، وما تقبل النوبة بعد الى الشبهة زين، لكن اذا قبلنا الاستصحاب هنا اذا هل يمكن ان يجري الاستصحاب في الشبهه الموضوعيه استصحاب عدم جعله؟ هل فكر في ذلك رجاء الى غد؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد.